أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الشجرة الملعونة في القرآن. تقدم في الحديث السابق أننا نقرأ في القرآن الكريم عن الشجرة الملعونة في القرآن، ونعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الأمة بأجيالها من مخاطر آل أبي سفيان وبني أمية عموما. ونعلم أن حكم بني أمية استمر إلى حوالي 100 سنة بحسب الروايات. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر التي هي إشارة إلى ملك بني أمية. طبعا 1000 شهر 83 سنة و4 أشهر، لكن حكمهم استمر أكثر من هذا إلى 132 هجري، حوالي 100 سنة تقريبا. ونعلم أن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء خاطب الجيش الأموي بقيادة عمر بن سعد بقوله عليه السلام: يا شيعة آل أبي سفيان. وتنتهي معلوماتنا عن آل أبي سفيان عند قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. نتصور أن بني أمية انتهوا، وانتهى حكمهم، وانتهت ثقافتهم بين قوسين التي أسسوها، وانتهى نهجهم السياسي الأموي. ثم نقرأ في الروايات عن آخر الزمان عن السفياني، وتبقى ثغرة كبيرة وغير واضحة في أذهاننا عن ترابط بين السفياني في آخر الزمان وجماعة آل أبي سفيان. نحن نعيش في عصر يكفي للشخص أن يفكر بأمرين ليربط بين سفياني العصر الحالي وأبو سفيان ومعاوية ويزيد. إذا التحالف بين اليهود والدواعش، بين اليهود وآل سعود، التحالف حقيقة هو بين آل سعود واليهود، وكان سرا وظهر الآن علنا. إذا التحالف الذي تمثله وتعبر عنه بوابة الجولان، هذا على علاقة مركزية وجذرية بتحالف أبي سفيان مع يهود خيبر وبني قريظة وبني النضير وقينقاع. هذا الخط الأموي اليهودي أو اليهود الأموي مستمر من ذلك الوقت. يعني الذين تظاهروا باتباع النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام والذين تظاهروا باتباع رسول الله تحالفوا. القاسم المشترك بينهم النفاق، التحريف، الكفر، المتاجرة بالدين. القاسم المشترك، هذه هي الشجرة الملعونة في القرآن التي حذر منها الله عز وجل وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. أي شخص يفكر بأبي سفيان ولا يفكر بوجهه اليهودي لا يستطيع أن يعرف بني أمية. وأي شخص يفكر، طبعا التحالف اليهودي النصراني أيضا مع تحالف مع طرف الأموي، يعني الأطراف ثلاثية، لكن لضعف دور المسيحيين أحيانا واستمرار دور اليهود دائما صار البارز هو التحالف اليهودي، كما هو الحال الآن. الآن الصهيونية العالمية هي تحرك العالم المسيحي، وهناك متآمرون جدا كثيرا من العالم المسيحي مع اليهودية، لكن هناك مسيحيون لا علاقة لهم بالتحالف اليهودي. فإذا التحالف اليهودي الأموي لا ينفصل عن تحالف مع النصارى، دائما كان هناك نصارى في صدر الإسلام. نقرأ في القرآن الكريم عن مسجد الضرار، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. مسجد الضرار أسسه أبو عامر الراهب في المدينة المنورة، أسس مسجد في صدر الإسلام لأن الاختراق النصراني كان قد وصل إلى هذا الحد، واليهود كانوا موجودين. اليهود ما كان في داعي أنه يأسسوا مكان لهم، لأنه كان عندهم مراكز قريبة جدا من المدينة المنورة. أنا ذهبت كما ذكرت لكم في حديث سابق إلى منطقة قريضة، يسموها قريضة يعني بنو قريضة، منطقة قريبة من المدينة المنورة. في الروايات أن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت الحرب مباشرة مع الكفار، قال له: يا رسول الله، أمر المسلمين أن يمشوا بعد صلاة الظهر، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. استأجرت سيارة مرة من المدينة المنورة، سألت شو كنت تشتغل، قال لي أني كنت بشتغل جمال. قلت له منيح، طيب إذا طلعنا من المدينة المنورة مشي أمتى نوصل على بني قريظة؟ قال لي وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر يعني لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، معناها هذه منطقة قريظة. ذهبت رأيت منطقة أثار قلعة أحجارها كبيرة، أحجار قلعة، إلا أنها من الصوان الأسود، وفي الجهة المقابلة لها هناك مسجد الفضيخ، مسجد كان قائما وزرته عدة مرات، إلا أن آل سعود اليهود يهود الحجاز هدموه. وكذلك كان هناك مسجد رد الشمس. في هذه المنطقة قرب مسجد الفضيخ هناك قطعة أرض عبارة عن جل، هذا الجل قتل فيه 700 يهود في التاريخ الإسلامي، نتيجة أن المسلمين انتصروا عليهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ حكم فيهم كما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بحكم الله من فوق 7 سماوات أن تقتل مقاتلتهم، وإلى آخره. فكان قتلهم هناك. إذن اليهود كان مركزهم في قلب المدينة المنورة، خيبر بعيد شوي لكن بنو قريظة في قلب المدينة المنورة. التحالف الأموي اليهودي كان قائما مبكرا، ويضاف إلى هذا التحالف أن هناك خطا من بني أمية ينتسب لبني أمية بالنسب ولكنهم يهود حقيقة. هؤلاء اسمهم بالتاريخ آل أبي معيط، التعبير الصحيح معيط مش معيط. منهم الوليد بن عقبة الفاسق بنص القرآن الكريم الذي كان من أركان حرب معاوية، وكان هذا اليهودي يرابط في الجزيرة، منطقة الجزيرة بين سوريا وتركيا، وكان همزة الوصل هذا اليهودي بين معاوية وهرقل، يعني التحالف مع النصارى، بني أمية مع النصارى كان عبر اليهود، عبر هذا اليهودي الوليد ابن عقبة. الوليد ابن عقبة أحد أربع أشخاص كان يدعو عليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه في قنوته. وليد ابن عقبة قتل أبوه عقبة ابن أبي معيط صبرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حرب بدر، قال يا محمد من للصبية؟ فقال له الرؤوف الرحيم بما آتاه الله تعالى، لكن مظهر القهاري الإلهي، قال له عندما قال من للصبية قال النار. هذا الخط يهودي، المؤرخون والنسابة المشهود لهم والمتخصصون يقولون جاء شخص من بني أمية إلى صفورية وأخذ معه غلاما يهوديا وتبناه أنه هذا ابنه وهو يهودي ومن نسله عقبة والوليد ابن عقبة وعمارة ابن عقبة الذي نجد اسمه في أول رسالة من الكوفة إلى يزيد، إن كان لك بالكوفة حاجة فأخرج منها نعمان بن بشير وبعث الهوالي، بعث ابن زياد بناء لنصيحة هذا اليهودي عمارة ابن عقبة خيو للوليد ابن عقبة. إذا التحالف الأموي اليهودي قديم، بالإضافة إلى أنه قديم مستمر في كل عصر. لا يستطيع أن يفهم ما يجري الآن من لا يربط الأمور ببعضها، لا يستطيع أن يفهم أن البوابة كما قلت لكم للتكفيريين على العدو الصهيوني في الجولان تتصل بتنسيق عتاة قريش بقيادة أبو سفيان مع اليهود في المدينة المنورة. لكن كما ذكرت في الحديث السابق كان التحالف سرا، كل واحد بيدعم الطرف الثاني بكل ما يستطيع دون أن يكشفوا أوراقهم، لأنه كشف الأوراق يضعفهم. اليهود بيعرفوا حالهم أنه تكرم جرسي فضيحة، فأي واحد له علاقة فيهم بضعف. إذا لاحظت قبل أيام بصرح مسؤول الأمن الصهيوني أنه عم بيخططوا لقتل أبو بكر البغدادي، ما لنا علم إذا حدا بده يغتال حدا بيعلن أنه نحن بدأنا نخطط لقتل، هذا على طريقة أمريكا أنه تريد أن تحارب الدواعش لكن بهالطريقة. المهم كان التحالف سرا، أحرجتهم إيران فأخرجتهم، حشرتهم في الزاوية الصحوة الإسلامية الهادرة، كربلاء الإمام الحسين سلام الله عليه، عاشوراء التي قال عنها الصهاينة ما قالوا، تلفزيون الصهيوني قبل حوالي 15 سنة كان في أحد برامجه تأكيد على أن أعداء اليهود هم هؤلاء الذين يقيمون مجالس الإمام الحسين، وهم يعرفون ماذا فعلت روح عاشوراء وكيف حركت الأمة كلها. وصلوا إلى مرحلة أنهم بعد حرب تموز أيقنوا بزوالهم، لن تبقى إسرائيل. أتذكر هنا وكنت في شورى حزب الله عندما حدد سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله تكليفنا الشرعي بزوال إسرائيل، العمل لزوال إسرائيل. ولم أكن لا أنا ولا غيري نتصور أن هذا الأمر قريب المنال، هذا إذا كنا نتصور أنه ممكن. هلا نحن كنا لبنانيين نعرف أنه هيك اليوم كنا نحكي بلغة، الأنظمة العربية كلها كانت بجو وضع معين، الجو المتدينين غالب المتدينين كانوا يتكلموا عن أنه العمليات تشكل خطرا علينا أكثر، على لبنان وعلى الناس بلبنان أكثر من الفوائد. كان في فتاوى، وأتذكر جيدا عند دخول العدو الصهيوني إلى لبنان والاجتياح كيف كان الجو. بعض الناس قيل لهم وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى الغبيري، فقالوا هؤلاء جاءوا لمواجهة الفلسطينيين، نحن ما خص. وكان أكثر الشيعة في لبنان لا يريدون المقاومة، بالإضافة إلى غير الشيعة قاطبة. بعد اتفاقية الطائف ثم تحولت إلى نص في الدستور، حصلت عملية للمقاومة الإسلامية، كان رد فعل المرحوم، الجو العام جو أنه هذا يعرضنا لمشاكل. اختلف الوضع ووصلنا بقدرة الله عز وجل إلى هذا النصر الكبير، فأصبحت بين قوسين إسرائيل هم مهددة بالاقتلاع من المنطقة. معنى ذلك حجر الزاوية الذي ترتكز إليه أمريكا، حجر الزاوية اهتز. الغربيين الأوروبيين هم عالة على أمريكا وهم تبع لأمريكا، أمريكا تأمرهم فيأتمرون. يعني الكيان الغربي كله مستند في المنطقة إلى اللي بيسموه إسرائيل العدو الصهيوني، واقتصاد العالم يرتكز على اقتصاد المنطقة. وكان في معركة نفط بالسابق بعدها مستمرة، وأضيف إليها معركة الغاز، وأماكن الغاز محددة عندهم مقابل طرابلس في بحيرة غاز، ولذلك كان حرصهم على تأسيس الخط الداعشي من لبنان إلى الموصل، مش من الموصل إلى لبنان، ما حدا يتصور، لأنه هذا حركة الصهيونية وأمريكا والوهابيين، حركتهم في تأسيس الدواعش رد على حرب تموز للثأر والانتقام من المقاومة الإسلامية بالدرجة الطامة. طبعا الانتقام من إيران، لكن إيران لأنها أسست المقاومة ودعمت المقاومة. فأحرجتهم إيران فأخرجتهم وكشفوا تحالف. هذا التحالف الآن هم مضطرون لكشفه. ليش مضطرين؟ لأنه بدنا يهدوا معنويات بعض بكل ما يمكن. الوهابيين كيف كانت ردة فعلهم على حرب تموز؟ وصفونا بالمغامرين. شو ردة فعلهم على حرب غزة؟ وصفوا المجاهدين بغزة بالمغامرين. طبعا بين قوسين من أسباب التركيز على هذه المواضيع هو من الأهداف الأساسية أن نفهم أن النواصب ليسوا من الأمة الإسلامية، ونفهم أن كل سني ليس ناصبيا هو يتشيع لأهل البيت بدرجة من الدرجات، وأي شخص في قلبه ذرة حب لأهل البيت نحن نحرص على العلاقة معه لننمي حب أهل البيت فيه وفينا. النواصب ليسوا من المسلمين. الخلطة الكبيرة اللي ما حدا عم بطلع منها راس انه الوهابيين بمثلوا اهل السنة والجماعة، وانه ملك الحجاز عبد الله هو حامي الحرمين خادم الحرمين. هؤلاء الوهابيون الذين يجب أن نفهم أنهم أمويون، والأمويون في كل المراحل هم يهود الأمة ومتحالفين مع اليهود حقيقة، وفيهم خط يهودي، وإيانا أن يحرفنا هؤلاء عن فهم الفرق بينهم وبين السنة. مطلب أساسي جدا للدواعش والوهابيين وأمريكا وإسرائيل والكل الآن أنه نحن ما نفهم، لا نفرق بين السنة والناصبي، ونتعامل مع الكل بعنوان واحد ونسوقهم جميعا بعصا واحد، لأنه ممكن نحن عم نجند مقاتلين مع الدواعش نتيجة قلة وعينا. بنكون نحن عم نسيء لأهل البيت عليهم السلام، لأن أهل البيت هم المقياس في وحدة الأمة. فإذا واحد في قلبه مش إني سلم لمن سلمكم ولي لمن ولاكم، بمجرد ما يكون في قلبه مال لأهل البيت بدأ يريد أن يسالم، بدأ في رحلة يجب أن نشجعه على إكمالها. طيب مش في عنا شيعة هلأ ولايتهم ناقصة؟ هلأ الشيعة اللي بيتعاطف مع السنيورة وبيتعاطف مع أحمد الأسير ومع كما قلت لكم الحديث السابق، هذا مش موالي. فما نطلب من السني أنه يكونوا مثلنا حتى نقول هولي غير النواصب، لما نحن الشيعة عم نشوف حالنا درجات بولايتنا، ليش بدنا نطلب من الآخرين أن يكونوا هن يعني موالين وولايتهم مكتمل يعني أحسن منا؟ لا، نحن عم نقول الوحدة الإسلامية تقوم على أساس الوحدة الإسلامية اللي هي دين وشرع، تقوم على أساس القرآن الكريم والحديث الشريف. القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. الأمة الإسلامية تتميز بالمودة في القربة، تحب أهل البيت عليهم السلام. الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم، وهذا متفق عليه عند الشيعة والسنة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترتي. فإذا طبيعي جدا أن نفرق بين من يبغض أهل البيت ويحب أبا سفيان ومعاوية ويزيد وهند ووحش اللي قتل الحمزي بأمر هند وأتباع على أبي سفيان، هول نفرق بينهم ونعتبرهم أعداء. هول بإجماع الشيعة والسنة، العجيب علماء السنة لاحظوا كتبهم الذين لم يتأثروا بالبلاط الأموي وراء البلاط العباسي اللي كمان هو حكم بنفس الثقافة الأموية، البلاط العباسي والبلاط العثماني، لأن الخط الأموي استمر. العلماء المسلمون الذين لم يتأثروا بهذه البلاطات يتحدثون عن أهل البيت عليهم السلام حديث ولاء وحب، إلى حد أنك تجد قسما مهما منهم وكبيرا خصوصا بين كبار العلماء من لا يمكنك الوصول إلى مستوى ولايته في الحب. لا بتقلي إنه هو ما كمل، لم يأخذ الفقه عن أهل البيت، قديش في شيعة بالعالم ما بيصلوا وما أخذ الفقه عن أهل البيت، قديش في بتلاقي بالتاريخ إنه باسم الشيعة لكن معممين ومنحرفين. ليش بدك تطلب انت من السني انه يكون كل المواصف؟ هذا الحنين الى اهل البيت، هذا منطلق يمكن أن تشمله الرحمة الإلهية بسبب هذه الدموع على سيد الشهداء ويصل يهتدي. من هو الشهيد زهير بن القين؟ الشهيد زهير بن القين كان عثمانيا، ما نسمع مجالس تعزية، عثمانيا كان يكره أن يجتمع هو الإمام الحسين في مكان واحد. عرف أنه بالطريق إلى كربلاء، الطريق إلى الإمام كان جاي على أساس الكوفة. الشهيد زهير بن القين كمل الحج وإجا بالطريق، لمن هذه الخيام؟ قالوا الإمام الحسين سلام الله عليه. فكان يكره أن ينزل مع الإمام في مكان واحد. طبعا المحطات كانت بحسب المي، فكان إما أن يتقدم أو يتأخر. إذا كان مكان الماء الفيني قريب يتقدم إلى أن وصلوا إلى مكان الفاصل بينه وبين المي المحطة القادمة بعيد. فاضطر زهير بن القين أن يضرب خيامه وينصب خيامه وضربه هوني. الإمام بما آتاه الله سلام الله عليه بيعرف شو أصل زهير وسلمان فارسي في فتح جلولاء، وصال زهير: إذا رأيت فتية آل محمد فانصرهم، إذا أدركتم فتية آل محمد فكونوا أشد فرحا بنصرتهم من فرحكم بالانتصار هذا اليوم في فتح جلولاء. فبعثت الإمام بالبداية ما بده يروح، لأنه حس حاله أنه كان عم يتهرب من هاللحظة هذه. هو في قلبه يعرف من هو الإمام الحسين، لكن صار في جو وسيطر عليه هذا. زوجته قالت له: سبحان الله، ابن بنت رسول الله يدعوك ولا تجيبه. الرسول اللي راح لعندهم يخبروا لزهير، لقاهم عم يتغدوا عم ياكلوا، والمجرد ما قال لهم انه الامام الحسين يدعوك قال له لزهير، كان على رؤوسهم الطير كلهم صفوا وسكتوا. لحظة حرج، معروف أنه من جماعة عثمان، كان عثمانيا. المهم مشى إلى الإمام الحسين وكأنه خجل لأنه مرد. أنا بدي أقول أنه هذا نموذج كيف نحن بدنا نتعامل مع السنة في العالم. خلينا نفكر بخصوصية الزهير، شيء زهير بن القين. ذهب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، ذكروا الإمام شو قال له سلمان الفارسي، انقلب 180 درجة، لأنه هو من الداخل مش هيك بحسب الظاهر، عاش في جو معين، هالجو فرض حاله عليه. رجع لزوجته قال: توكلي على الله، واللي معه من يريد منكم أن يأتي معي. مهم مش في كربلاء شهيد زهير بن القين خاض معركة استحق أن يكون في فيلم خاص بس عن قتال الشهيد زهير بن القين والحر ابن يزيد الرياحي في كربلاء. في عبارة قصيرة بتاريخ الطبري بتكفي أنه يطلع منها ملحمة: وكان الشهيد زهير والحر إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر واستنقذ. أنه مثلا دايرين ظهروا لبعض، هذا عم يشتغل على هالجبهة وهذا على هالجبهة، فإذا واحد غم شد أحدهما واستلحم وتكاثروا عليه صار بقلب ملحم مثلا، شد الآخر واستنقذ ففعلا ذلك ساعة. هلا اذا بدنا ناخذ كلمه ساعه بمعنى ساعه يعني تعارف او فتره، قديش؟ طبعا في مقابل اقل شيء الجيش كان 70,000، اقل شيء الكوفي كان فيها 100,000، ما ظل فيها شخص. الكوفي ابن زياد امر الشرطه انه اللي بتلاقوه جيبوه لهم، جابوا له واحد لما لم تخرج؟ قال له أنا من الشام. قال وإن اقتلوه فإن في قتله تأديما للعامة. قتلوه 100,000 بدي أقول 30,000 هربوا ما واجه. وإن كان من الهاربين من كان يجلس في يتواجد في المعسكر لكن يقف على التل يحاول أنه ما يقاتل. الشهيد زهير على أبواب الشهادة وضع يده على منكب الإمام الحسين عليه السلام وقال له أقدم فديت هاديا مهديا اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين الشهيد الحيا. هذا منقول عنه سنة ومنحشره بالنواصب مع النواصب. قديش في مثله هلا؟ ما حدا يتصور لما بنحكي بالوحدة الإسلامية نحن عم نسيس حدا، لا نحن عم نتأدب مع أهل البيت، عم نتأدب مع رسول الله، عم نتأدب مع الله عز وجل، لأنه اللي بقلبه شيء من حب أهل البيت بيوصل للرسول، بيوصل لرضوان الله تعالى. وما أقل النواصب وما أكثر السنة. نواصب صح ان كثار بس بالنسبه للسنه قلال. هذا الفهم هو الذي يجب ان نعززه فينا لنصل الى رؤيه واضحه حول تمييز بين النواصب والسنه. إذن ما يجري الآن هو امتداد لما جرى بين أبي سفيان وبني قريظة ويهود خيبر وبني النضير والقينقاع. لا يمكن أن نفهم هذا الأمر أن حركة الوهابيين الدواعش أموي وهي امتداد للحروب التي قادها أبو سفيان ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها كلها كان يتحالف مع اليهود. لا يمكننا أن نفهم أن هذا امتداد لذلك إذا لم نعرف الخطر الذي مثله بنو أمية على العقيدة على الإسلام. إذا التحذير الإلهي من الشجرة الملعونة في القرآن، تحذير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني أمية بشقيهم كما يأتي، آل أبي سفيان وآل أبي العاص، وتحذير المعصومين سائر المعصومين جميعا في المراحل المختلفة وصولا إلى الحديث عن السفياني والسفيانيين. التحذير ليس في مقابل أن خطر بني أمية استمر فترة حكمهم. بنو أمية أرسوا منهجا في التسلط والحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج يتحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، فيقول ولولا أن قريشا اتخذت اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما للعز والإمرة لما آمنت بالله طرفة عين. بنو أمية تحركوا باسم قريش. هي نقطة مهمة جدا لازم ننتبه لها، لأنه لا يمكن أن يفهم تاريخ الإسلام خصوصا أحداث صدر الإسلام إذا لم نتنبه إلى أن العدو المقابل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحرك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد أهل البيت هو عنوان قريش، يعني عشيرة كبيرة هي السلطة بإيدها وقريش ب بإيدها أم القرى وهي أم العشائر. فطلع من قريش شخص استطاع أن يكسر شوكة قريش وانتقل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وبعد أن حكم مكة ودخلها لم يستقر في مكة وإنما استقر في المدينة، وأصبح عتاة قريش مضطرين يجوا على مركز الحكم. أبو سفيان وغيره رجعوا عاشوا بالمدينة المنورة. ما هي الثورة المضادة التي من الطبيعي أن تخطط لها هالعشير؟ التي قتل رسول الله أبطالها وغير حالها من النقيض إلى النقيض. الثورة المضادة كانت من قريش. هيك يمكننا أن نفهم لماذا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يركز دائما اللهم إني أستعديك على قريش. قريش تحركت في المرحلة المفصل الأساسي من خلال بني أمية. بني أمية بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن أبو بكر تعين يزيد ابن أبي سفيان خيو لمعاوية حاكم الشام. في زمنه أبو ذر إجا. أبو ذر يوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى الشام قبل وفاته، أوصاه الحق بالشام. الله عز وجل أخبر نبيه مخطط قرشي، مخطط قريش، مخطط الأموي سيبدأ بتنفيذه من الشام، فلا بد من المواجهة. أبو ذر ظل هون بالمنطقة حوالي 20 سنة، وكان قطب بالنسبة للناس المرجع، إلى أن ضج معاوية. قبل أن يضج معاوية من اعتراضه الاقتصادي عليه وسلوكه، ضج من إقبال الناس على أبي ذر، من مرجعية الناس، مرجعية أبي ذر للناس. فبدأ العمل من هنا وتعزز التحالف الأموي اليهودي وظهر في مراحل مختلفة. حول الآية المباركة وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الآية أشارت الحديث السابق إلى قليل من خصوصياتها، لكن في مصادرنا الشيعية والسنية أن هذه الشجرة الملعونة هي بنو أمية. الأمويين حاولوا عبر مثلا ابن كثير وبعض المحسوبين على أجواء ابن تيمية وغيره، ومتقدمين كمان من قبيل ابن تيمية أو ابن كثير، أن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، شجرة الزقوم. طيب، لأنه معاوية بشكل خاص هو الذي أسس مدرسة الكذب على رسول الله والوضع، يعني الإمبراطورية الإعلامية اللي أطلقها معاوية كانت تناسب مع ذاك العصر. الوضع التحريف، من جملة الروايات اللي موضوعة أنه يوم القيامة يدخل كل الأنبياء وكل الناس الجنة، معاوية مش مبين. بعدان بيجي شو القصة؟ كنت عند الله أناجيه ويناجيني. أو معاوية الذي دخل في الإسلام، تظاهر في الإسلام مش دخل، قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشهر. 5 أشهر معاوية الذي لم يؤمن بالله طرفة عين أبدا يسمع أذان المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فيتميز من الغيظ ويقول لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله لم ترضى إلا أن يقرن اسمك بسم الله 5 مرات في اليوم. معاوية دخل عليه المغيرة ابن شعبة قال له أنه أحسن إلى بني عمك بني هاشم. قال لا والله إلا دفنا دفنا لقد ملك أخو تيما يعني عن أبو بكر فهلك فهلك اسمه وملك أخو عدي عن عمر فهلك فهلك اسمه وهذا ابن أبي كبشة يذكر اسمه في اليوم والليلة في اليوم 5 مرات عن الرسول. إذا معاوية الحاقد اللي بيقول له أحد الصحابة أبو أمامة قال له ليش عم تستعمل أواني الذهب حرمها الرسول؟ قال ولكني لا أرى بذلك بأسا. فقال له أبو أمامة والله لا سكنتك في أرض أبدا أقول لك قال رسول الله وتقول وأقول أنا. جماعة بني أمية بتحريض من معاوية وضعوا روايات منها الرواية أنه الشجرة الملعونة في القرآن إذا بدني تركوها مفهومة بين الناس أنه بني أمية يعني لا يستمر حكم بني أمية إذن لابد من تحريفها أنه شجرة الزقوم. طيب اعترض على اللي قالوا شجرة الزقوم أنه الشجرة شو خاصة حتى تلعن شجرة الملعونة يعني بدي يكون شجرة بمعنى أنه شجرة نسب أو شجرة فكر عقيدة فشو خص الشجرة حتى تلعن؟ قالوا يعني آكلوها إلى آخره. المهم أنه ما في روايات صحيحة أنه يقدروا يثبتوا هذا ولا بالتحليل أيضا بيمشي الحال فصاروا يحاولوا أنه بشكل أو بآخر يبعدوها عن بني أمية. نرجع لكتب المختصين باللغة وبغيرها طبعا هناك أمور كثيرة ينبغي الوقوف عندها للتحليل والبحث العلمي حول دلالة الآية. الذي ذكرته وأكد عليه المقصود من الشجرة الملعونة التحالف الأموي اليهودي لأنه كان قائما في ظرف النص يعني هذا التحالف اللي استمر إلى ما نشهده الآن من تحالف وهابي يهودي وبوابة الجولان من الشواهد عليه الشواهد كثير منها فتاوى القرضاوي وغيره منها الإصرار على إصرار الدواعش والوهابيين على التصريح أن الأوجب الآن واجب أوجب الواجبات حرب الروافض يعني حرب المقاومة الإسلامية التي أذل الله عز وجل بها هذا التحالف الوهابي الأموي. طبعا ينبغي أن نفكر دائما بهذا الأمر اللي أشرت له أنه تحالف الوهابي اليهودي الأموي اليهودي تحالف كان دائما سرا لكن اضطروا الآن للإعلان عنه لأنهم يلفظون أنفاسهم الأخير. فلكي نصل إلى النتيجة بمنهجية علمية ونعرف أن معنى الشجرة الملعونة في القرآن الكريم تحالف الأموي اليهودي يجب أن نقف عن مجموعة في قول 7. الأمر الأول معرفة الجماعات التي ورد لعنها في القرآن للأفراد والشجرة الملعونة في ناس أفراد لعنوا في القرآن وفي جماعات مين هن الجماعات اللي لعنوا حتى نشوف شو علاقة الشجرة بهؤلاء الملعونين، لأنه القرآن الكريم عم بيقول الشجرة الملعونة في القرآن، معناها في مكان آخر في لعن هي الشجرة. خلينا نشوفه شو المكان، مين هن هؤلاء. ثانيا لابد وأن نلاحظ معنى الشجرة في اللغة. معنى الشجرة ينطبق على كل جماعة تشترك في النسب أو في منهج الفكر والسلوك. وسنجد، وأختم بالحديث عنها النقطة، تبقى النقاط الخمس الباقية إلى وقت آخر إن شاء الله، سنجد أن الاشتراك في السبب أقوى من الاشتراك في النسب في تطبيق معنى الشجرة. علماء اللغة بيأكدوا على هذا، يعني إذا جماعة بيشتركوا بفكرة معينة هؤلاء بيصيروا شجرة كذا، لأن الفكر أقوى. شو الدليل على أن الفكر أقوى؟ الاشتراك بالفكر أقوى من الاشتراك بالنسب. كلنا بنعرف أنه يا نوح أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح، يعني العمل الصالح أقوى بمسألة الشجرة من النسب. أو مثلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. بفوت واحد من بني أمية لعند الإمام الصادق عليه السلام عم يبكي، قال له ليش عم تبكي يا سعد؟ قال له لأنه أنا من بني أمية وقد لعن بنو أمية قاطبة. قال له يا سعد أنت لست منهم، أنت مني. واستشهد له بهالآية فمن تبعه فإنه مني. لاحظين عظمة الفكر والولاية، إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم، بصير منهم. يا أيها الذين آمنوا، لتقدم الآيتين سورة إبراهيم بسورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم شو بعد فإنه منهم. إيش الشجرة؟ معنى الشجرة بدنا نشوف المعنى هذا، أنه الاشتراك بالفكر، قواسم الفكرية المشتركة أقوى من عناصر النسب. يتضح إذن أنه الفكرة تغلب النسب. طيب بظل لازم نوقف عند الآية المباركة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن العقيد الفكر، كلمة طيبة، الكلمة مش إلا لفظ مفرد، يعني كلمة التي ألقاها فلان، كلمة الله نبي عيسى كلمة إلى آخره، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بختم بإشارة مسألة فمن تبعني فإنه مني، تضويلنا أو خلينا ننطلق منها ونفكر منيح بمعنى حسين مني وأنا من حسين. فينا نفهم شيء من حسين مني حتى بهالمعنى هذا، فمن تبعني فإنه مني، لكن وأنا من حسين شو هالعظمة؟ صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر.
من حسين مرتبة عظيمة جدا، نام بيبدي الشخص. إذا واحد منا بده يوصل لمرتبة سلمان ومنا، بده واحدنا يوصل لمرتبة أنا من الحسين. لو فرضنا أنه في مجال، يعني بس على الأقل أنه على قاعدة سلمان منا في مجال، منين بيبدي واحد؟ يبدي من التعرف على الإمام الحسين. في فترة من فترات مايل للإمام الحسين، شيء من حب الإمام الحسين. هون كيف قلت أنه السني اللي منفرق بينه وبين الناصب ومنفرق بالميل للإمام الحسين، شيء من الحب، في ذرة حب، اختلف صار من الأمة الإسلامية، ما له علاقة، النواصب ليسوا من الأمة الإسلامية. بيزداد الحب، بصير يبكي على الإمام الحسين، يحضر مجالس الإمام الحسين. طبعا طيب بزيد الحب بزور الإمام الحسين. لحد هون واضحة المسألة، من هون وبالرايح في مراتب ولا لا؟ نعم. مرتب اللي بعد إنه بزور الإمام الحسين، مرتبة يزوره الإمام الحسين في الدنيا الحقيقة، يزوره الإمام الحسين في الدنيا. خل نفهم شو معنى العلاقة بالإمام، خل نفهم مين أكرم من مين. هلأ أنا وأنت أي واحد منا بيقول للتاني السلام عليكم، التاني واجب عليه يرد السلام، والإمام ظلنا من أضي عمرنا السلام عليك يا أبا عبد الله، ما برد علينا السلام، منزور وما بزور. طبعا بزور اللي بيستاهل الزيارة، لكن أحد الأشخاص بيقول كان بكربلاء بزيارة وشاف أنه هالبدو كذا وطريقتهم ومش نظافوا، فحس بأنه يعني ولازم يبعد عنه، أنه هو غير شكل، هو يعني مؤمن خاص. بالليل بشوف بالمنام أنه قالوا له الإمام الحسن والزهراء، السيدة الزهراء سلام الله عليها ومعها الإمام الحسن موجودين بالمكان الفلاني، فأمر ركض أنه بده يتشرف بزيارتهم. وصل قالوا له راحوا يزوروا زوار الحسين عليه السلام. بقول أمت الركض على حرم، على جنب الحرم، لقيتهم واقفين فوق أنه عم بيحيوا هالزوار، هن اللي أعرض عنهم أنه هولي معدان، هولي بدو، هولي مش نظاف إلى آخره. فقام يركض وألقى بنفسه بين هؤلاء اللي نايمين على الأرض وكذا، أنه بلكي بتشمل زيارة الزهراء عليه السلام والإمام الحسن سلام الله عليه. إذن الإمام الحسين يزور زواره. سيد المرعش النجفي بقصة حقيقية صايرة معه، أبوه شاف أبوه باليقظة، طلب من الكليدار المسؤول الحرم كربلاء، لأنه كان صديق أبوه، أنه خليني نام ليلة بالحرم. نام على الفجر، شاف قريب الفجر، شاف أبوه قاعد عم يقرأ القرآن. قال له أبوي ليش جاي أنت الليلة، مش عطلة ليلة الدرس؟ قال له أنا جاي عندي حوائج بدي أطلبها من سيد الشهداء. قال له عجل، بعد شوي سيد الشهداء بدي يروح يزور الزوار. قال له قدم أطلب حوائجك منه، وطلب الحوائج فقضيت كلها إلا حاجة واحدة، إنه كان طالب يروح على الحج ويموت في الحج، فما حج، ما استطاع، لم يوفق للاستطاعة نهائيا، لأنه كان حاطط هالشرط. إذن الإمام الحسين يزور الزوار. طيب بعد أنه الإمام الحسين يزور زائره في مرتبة، نعم، مرتبة مع الحسين، مع الحسين، يعني هلا مثلا اللي مع الإمام صاحب الزمان الله تعالى فرجه في 30 دائما بيكونوا معه، وما ب30 من وحشة، يوصل لمرحلة إنه هذا صار من خواص الإمام، بيكون معه سلام الله عليه. طيب بعد مرتبة معه شو في مرتبة منه؟ فمن تبعني فإنه مني. هون في مسألتين، مسألة الأولى إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وأنا من حسين، شو هالعظمة، شو هالعظمة، هو صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لأبي بن كعب يا أبي الحسين زين السماوات والأرض، قال له وهل أحد زين السماوات والأرض غيره؟ قال يا أبي الحسين في الآخرة أكبر منه في الدنيا. الحسين عليه السلام عظيم تحت شعار يا لثارات الحسين. يخرج الإمام المهدي الله تعالى فرجه اللي هو أحد التسعة، التسعة كلهم بعض بعض جزاء الله تعالى للإمام الحسين تحت شعار الراي يا لثارات الحسين، يحكم التوحيد العالم. بدنا ندور عن شيء من معنى وأنا من حسين هون بالأهداف التي تتحقق. بدنا ندور على معنى أنه الحسين في الآخرة أكبر منه في الدنيا، أنه هالشهادة شو عملت بنشر التوحيد في العالم، طيب هذا جانب عظيم بدنا نفكر فيه، بس هذا بخلينا نعيش يعني أرضي، ما نظلنا خياليين. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا من حسين، وأنا بتصور حالي أنه أنا من الحسين أو في أصل. طيب صح، الله عز وجل بيقلنا وما بكم من نعمة فمن الله، صحيح، لكن علينا أن نعرف حدود الله، علينا أن نخلي للصلح موضع. كيف يعني؟ القواسم المشتركة مع بني أمية وقتلت الإمام الحسين بدنا نتخلص منه. القواسم المشتركة شو هي؟ الأذى للآخرين لأنه ظلم، أن تجسيد الظلم الأذى، يعني واحد بيأذي زوجته عطول فيه خط أموي، زوجة بتأذي زوجها عطول فيها خط أموي يهودي، في قاسم مشترك بين هذا اللي بيعصي وبين أعداء الإمام الحسين. هذا ما بيقدر يصير مع الإمام الحسين، ولا بيزوروا الإمام الحسين، ولا بيكون بيوصل لمرتبة مرتبة من مراتب من الإمام الحسين. الحرص على الأمور التي كان يحبها الإمام الحسين يلتزم بها، الحرص على ترك الأمور التي كان يبغضها، أخلاق أعدائه، الأمور التي كان يحبها الإمام الحسين عليه السلام بالدرجة الأولى الصلاة وكثرة الصلاة، صلاة أول الوقت، يعني الفجر في الصبح شخص الفجر يتوضى ويصلي ركعتين بدون أذان ولا إقامة، بدون قنوت، بدون تسبيح الزهراء عليه السلام يرجع ينام، يكون عم بصلي أول الوقت برمجيا، إذا بدي برمج تدين كما أراد الله ورسوله، هذا بفيده أكثر بكثير من أنه فقبل الشمس الخمس دقائق صلى وظلت ثلاث ساعات يقرأ مستحبات. لا خير في النوافل إذا أضرت الفرائض. صلاة صلاة صلاة، إيانا أن نجد في يوم القيامة أن أبو سفيان حضر صلاة الصبح بالمسجد أكثر منه ومنك، جرسي جرسي، معاوية كان يروح يصلي إمام، هلا نفاق بس كان يروح صلاة أول الوقت، كان شيء طبيعي جدا. طيب فإذا واحدنا لقى أنه هولي منافقين ومصلين أول وقت أكثر من العلاقة بالإمام الحسين عليه السلام تأتي من خلال الرسالة العملية، من خلال الحكم الشرعي، القانون الإلهي، الصلاة، كثرة الدعاء والاستغفار، كثرة ذكر الله، كثرة تلاوة القرآن الكريم. خلينا نأخذ درس صلاة على طول، لازم نحرص عليها، نكثر من قراءة القرآن الكريم، خلينا نثقف أنفسنا بالقرآن الكريم، ذكر الله لتثقيفنا حتى نصير مثقفين بالثقافة الإلهية. ذكر ثقافي، مش إنه ما كان عم تذكر هيك، لأنه بدون توجه تعرفوا ذكر ما له قيمة. الله عز وجل بده يثقفنا في أحضان كتابه، خلينا نحرص انه ولو يوم بالشهر بدنا نقضي وقت نطالع، خلينا نطالع القرآن مطالعة، نكثر من مطالعة القرآن الكريم. هذا الأمر الذي كان يحبه الإمام الحسين عليه السلام بامتياز، بدي اعتبره جسر ان شاء الله عن طريقه بوصل الى خيام سيد الشهداء سلام الله عليه. اللهم من علينا بما انت اهله، الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام ولا سيما المواجهات الأخيرة، وشهداء الإسلام في العراق لا سيما المواجهات الأخيرة، وكذلك شهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز واليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها والأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين وموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم وأموات الحاضرين والسامعين ومن خصصنا إلى أرواحهم الطاهرة ثواب أعمال هذه الليلة. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.